والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول التفاسير بالتقويم لما فيها ولمصنفيها، وعلى أمر يحتاج إليه كل المسلمين، لأن التفاسير كثيرة ولا يعرف كثير من المسلمين ما في هذه التفاسير من الغث والسمين، وكذلك لا يستطيعون التفريق بين ما كان منها على منهج السلف وعلى اعتقادهم، وبين ما كان منها مخالفا لمنهج السلف واعتقادهم، فوجب بيان ذلك لما فيه من إجلاء الحقائق وإفداء النصيحة للمسلمين عموما ولأهل العلم ولطلبة العلم خصوصا. فوقفنا في الدرس الماضي في بيان التفاسير المخالفة لمنهج السلف، بل ما كان منها، بل التي هي على مناهج الخلف من المؤولة الأشعرية الكلابية وأمثالهم، أو من المحبين لهم. والكتاب الذي بين أيدينا هو تقويم الاعتقادات وتقييم المفسرين لآيات الصفات، وهو في الحقيقة كتاب مختصر من كتاب أصل سبق ذكره، وهو كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات للمغراوي، والمغراوي اسمه بالكامل تقريبا محمد بن عبد الرحمن المغراوي، نعم محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وعرفت من بعض الكتب أنه مغربي، وكأن رسالته هذه كانت لنيل الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات في أرض الحرمين الشريفين. وقد بلغنا في التفاسير التي يحذر منها إلى 6 تقريبا، 7 تفاسير بالكشاف للزمخشري. التفسير الثامن تفسير النسفي، واسمه اسم هذا التفسير كاملا مدارك التنزيل وحقائق التأويل، اسمه مدارك التنزيل وحقائق التأويل، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للزمخشري للنسفي، واسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، والمتوفى 710 هجرية. يقول في تعريفه: لغوي عالم بالقراءات، لغوي، قلنا قبل ذلك لغوي وليس لغوي كما يقول بعضهم، إذا قلت لغوي فقد نسبته إلى اللغو، لغوي نسبته إلى اللغة، فالنسبة إلى لغة لغوي. لغوي عالم بالقراءات. في النقد قال: مؤول من غلاة المتكلمين، متعصب للتأويل على مذهب المعتزلة. في ترجمته المختصرة قال: من علماء القراءات والكلام والأصول، متعصب للمذهب الحنفي، اختصر تفسيره من تفسيري البيضاوي والزمخشري. تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وتفسير الزمخشري المعروف بالكشاف. التفسير التاسع تفسير الخازن المسمى اسمه لباب التأويل في معاني التنزيل. والخازن اسمه علي ابن محمد ابن إبراهيم، وكنيته أبو الحسن ولقبه علاء الدين، فتفسير الخازن المسمى بلباب التأويل في معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن، وفاته سنة 41 و700 من الهجرة. في تعريفه قال: متفقه أثري، متفقه أثري. في نقده قال: مؤول في كثير من الصفات. في الترجمة المختصرة والملاحظات قال: أخذ تفسيره كاملا من تفسير البغوي. وهنا نعرف لماذا جعله أثريا، فإن البغوي كان من المتتبعين للأثر المتبعين للسلف الصالح. تفسير البغوي من التفاسير التي ينصح بها أهل العلم. أخذ تفسيره كاملا من تفسير البغوي، واختصر أسانيده مع تخريج الآثار من دواوين السنة المعروفة، إلا أنه زاد في تفسيره كثيرا من التأويلات الأشعرية والأخبار والقصص الباطلة والإسرائيليات الطويلة السقيمة، نقلا عن تفسير الثعلبي، وكفى بذلك شاهدا على نقده. وفي الحقيقة هنا ينبغي التنبيه إلى شيء، أن كثيرا من أصحاب البدع إنما يصعدون على أكتاف أهل السنة، هذا أمر مهم. فيأتي المبتدع الذي يعرف أن الناس لن يقبلوه مبتدعا، فماذا يصنع لكي يظهر ولكي ينتشر كلامه؟ يصعد على أكتاف علماء السنة. فمثلا يأتي لتفسير مشهور من تفاسير أهل السنة ويزعم أنه اختصره، أو أنه يخدمه، أو أنه ينقحه، أو أنه يصححه، أو ما إلى ذلك، فيبني جهده على جهد عالم سني من أجل أن ينتشر كتابه وأن يروج لدى الناس. فمثل هذه الطريقة قديمة عند أصحاب البدع والأهواء. فيأتي مثلا من يختصر تفسير ابن جرير، أو من يختصر تفسير ابن كثير، أو من يختصر تفسير البغوي، وإذا به يدس في ثنايا هذا الاختصار كلاما ليس لابن كثير ولا لابن جرير ولا للبغوي، وإنما هو من كلام أصحاب البدع والأهواء. وسيأتي التنبيه على تفاسير الصابوني أو مختصرات الصابوني أنها من هذا الصنف، أن هذا الرجل المسمى بالصابوني صعد على أكتاف أهل السنة فاختصر ابن جرير واختصر ابن كثير واختصر التفاسير في كتابه الذي سماه إيش سماه؟ صفوة التفاسير، وزعم أنه أتى بالصفوة، وهو في الحقيقة قد خلط وأدخل سمومه وبدعه ومحدثاته، ونسب هذا لأهل العلم كابن كثير وابن جرير وغيرهم وغيرهما، وهو في الحقيقة مبتدع أشعري مخرف صوفي متعصب للمذاهب، وليس هو أساسا يعني من أهل السنة، وإنما صعد على أكتافهم وزعم أنه يريد الاختصار ويريد الخدمة، ولكن بفضل الله قد فضحه أهل العلم. وهكذا ينبغي لأهل العلم ألا يسكتوا أبدا على صاحب بدعة، بل أن يبينوا عواره، وإذا رموه كلهم عن قوس واحدة ظهر أمره، لأنه إذا رماه واحد أو اثنان فقط يقول: هؤلاء حاقدون، هؤلاء حسدة، هؤلاء بيني وبينهم خلاف شخصي، هؤلاء هؤلاء، وقد يصف أهل العلم بما ليس فيهم. أما إذا اجتمع أهل السنة يعني علماء وطلبة علم، إذا اجتمعوا على هذا المبتدع وبينوا بدعته وبينوا عواره وأظهروا أمره، انكشف أمره وما أصبحت المسألة خافية، فهذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. فهذا الصابوني كان في أول الأمر يرمي الشيخ الألباني بأنه حاسد له وبأنه يعني حاقد عليه وبأنه، فلما تكلم أهل العلم تباعا تكلم الشيخ محمد جميل زينو والشيخ بكر أبو زيد وتكلم الشيخ صالح الفوزان وتكلم الشيخ ابن باز وتكلم غيرهم بفضل الله، كلهم لما تكلموا وتكلم شيخنا الشيخ مخبل، كل هؤلاء عندما تكلموا ظهر أمره واتضح سره، وما أصبح أمره خافيا بفضل الله على أحد. ومثل هذا فعلوه أيضا مع ذلك عبد الرحيم الطحان الذي كان يتستر في السنة وفي أهلها، فلما أظهر صوفيته وأظهر خرافاته وبدعه في أول الأمر رمى شيخنا أبا عبد الرحمن مخبر بن هادي الواجعي أنه كذا وأنه كذا. الحمد لله لما رموه أهل العلم عن قوس واحدة وأظهروا عواره وأنه مخالف وأنه كان في المملكة يتستر في السنة وبأنه من أهلها، ثم لما اتضح أمره أخرج ما كان خافيا في صدره من صوفيته وخرافاته وحقده لعلماء السنة وأهل السنة، فوصل به الأمر إلى أن تكلم في الشيخ ابن باز وفي الشيخ الألباني، وما أصبح الأمر قاصرا على الشيخ مقبل حفظه الله، ظهر أمره اتضح. وهكذا ينبغي في كل أصحاب البدع والأهواء أن يبين حالهم وأن يظهر أمرهم وأن لا يكون خافيا. فهذا الخازن يعني بنى تفسيره على تفسير سلفي وهو تفسير البغوي، ولكنه أدخل فيه ما ليس من عقيدة السلف ولا من منهج السلف، فاتضح أمره والحمد لله. وأيضا يعرف من أين دخلت البدعة على هؤلاء، كما ذكر أخونا رجائي حفظه الله هنا بأنه قد أخذ هذا عن تفسير الثعلبي وقال وكفى بذلك شاهدا على نقده. تفسير العاشر البحر المحيط. البحر المحيط لمحمد ابن يوسف ابن علي أبي عبد الله أبي حيان الغرناطي الأندلسي، وفاته سنة 45 و700. طيب ابن أبو حيان هذا مشهور، أبو حيان هذا مشهور نعم. وإذا كان ابن عطية شيخ، إذا كان ابن عطية شيخا للقرطبي، فالذي يظهر أن أبو حيان هذا قد تتلمذ على القرطبي، فكلهم أندلسي، كلهم أندلسي، ابن عطية أندلسي، والذي قلنا يظهر أنه كان معاصرا لأبي محمد علي بن حزم، وكان بينهما جولات وخولات، وتتلمذ على ابن عطية القرطبي، وتتلمذ على القرطبي فيما أذكر الآن أبو حيان هذا، إن أسعفتني ذاكرتي. طيب محمد بن يوسف أبو حيان الغرناطي الأندلسي، تفسيره اسمه البحر المحيط، لغوي، يقول في تعريفه لغوي نحوي متكلم. والغالب على أصحاب البدع الاهتمام باللغة، لأن اللغة قد تسعفهم في نصرة بدعهم، وهم يجعلون اللغة رقم واحد. أهل السنة في تفسير القرآن يفسرون القرآن أولا بالقرآن وبالسنة، يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة، ثم بكلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم بكلام التابعين بإحسان، وفي آخر مرحلة يفسرون القرآن بماذا؟ بلغة العرب. المبتدع يجعل اللغة رقم واحد، تفسير القرآن باللغة، ولو خالفت السنة، ولو خالفت السلف الصالح، ولو خالفت التابعين، ولو خالفت كل أهل الأرض، هو يزعم أنه لغوي وأن القرآن بلسان عربي مبين. وما ضل معظم من ضل من أصحاب البدع والأهواء إلا من هذا الباب. فجماعة التكفير والهجرة بدأت في بدعتها من هذا الباب، أن القرآن بلسان عربي مبين، وأننا لسنا في حاجة إلى تفسير القرآن بتفسير أحد لا من الصحابة ولا من التابعين، لأن القرآن عربي. فيقول قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى ف حدوده، ولا الآية الأخرى ومن يعص الله ورسوله فأن له إيش نار جهنم خالدا فيها. قالوا هذا كلام عربي يعصي، تقولون المعصية هي الكفر؟ لا، المعصية كل معصية. أي معصية؟ ليست قاصرة على الشرك والكفر، فكل من عصى الله ورسوله دخل في هذا النص فهو خالد في النار. وهكذا أوتوا من قبل أفهامهم السقيمة وأتوا لكثير من الآيات، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا يشمل كل مسيء وكل عاصي، وزعموا أن اللغة تؤيدهم. فالشاهد أن من علامات أصحاب البدع من علامات أصحاب البدع والأهواء الاعتماد على اللغة رقم واحد. لا، اللغة ليست رقم واحد، اللغة يفسر بها القرآن، ولكن بعد السنة، بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة، أول ما يفسر به القرآن الآية والحديث، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين، وفي آخر مرحلة تأتي اللغة. فاللغة معينة، اللغة معينة، واللغة لا تخالف كل ما سبق، ولكن لا ينبغي أن تجعل هي الحاكمة على كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين. فالصحابة أفهموا للغة منا، وهم أهل اللسان، وهم الذين عايشوا التنزيل وعاصروه، فنزل القرآن وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العرب، فنحن بالنسبة إليهم عجم، لسنا عرب بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. فيأتي من يرد كلام الصحابة ببساطة أنه يخالف اللغة العربية. فالشاهد بالنسبة للبحر المحيط الذي كتبه محمد بن يوسف بن علي أبو عبد الله أبو حيان الغرناطي الأندلسي، وفاته سنة 45 و700 هجرية، يقول في تعريف لغوي نحوي متكلم: في نقده قال مؤول على مذهب ابن عطية وطريقة المعتزلة من المتكلمين، في ترجمة المختصرة والملاحظات قال لغوي طويل الباع، جعل تفسيره محيطا متضاربا من اعتراضات أئمة النحو على بعضهم فيما عرض من المسائل، يعتبر تفسيره مصدرا كبيرا للقراءات، نصر مذهب المتكلمين، واتخذ ابن عطية والزمخشري والرازي والباقلاني وغيرهم من أئمة الأشاعرة والمعتزلة عمدة في هذا الباب. تفسير 11: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المسمى بتفسير الثعالبي. الجواهر الحسان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعالبي، صاحبه عبد الرحمن ابن محمد الجزائري المغربي المالكي المعروف بالثعالبي. طبعا هذا التفسير غير تفسير الثعلبي الأول. هذا الثعالبي وفاته سنة 75 و800 هجرية. يقول في تعريفه: لغوي نحوي، في نقده مؤول أشعري متكلم على مذهب ابن عطية في نصرة أهل الكلام، في ترجمته وملاحظاته اختصر تفسير ابن عطية الأندلسي وتفسير أبي حيان الأندلسي كما ذكر في مقدمة تفسيره. التفسير 12: تفسير الجلالين، وعرفنا أن الجلالين كلاهما أشعري، أن الجلالين أشعريان. يقول صاحب التفسير جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي، وعرفنا أنه منسوب إلى المحلة، مدينة المحلة المعروفة اليوم، سنة 64 و800 هجرية وفاته. والثاني جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، وقلنا إنه منسوب إلى مدينة السيوط، وفاته سنة 11 و900 هجرية. يقول في تعريفهما: لغويان متفقهان، والسيوطي من الحفاظ، السيوطي من الحفاظ. يقول في النقد: كلاهما مؤول أشعري كلابي في بحث آيات الصفات، كلاهما مؤول أشعري كلابي في ترجمتهما المختصرة والملاحظات قال صوفيان، صوفيان متفقهان على المذهب الشافعي لغويان مع حفظ السيوطي واهتمامه بجمع السنن والآثار على افتقاد إلى تحقيقه إلى تحقيقها. السيوطي يورد كل ما ورد الصحيح والضعيف والموضوع، كتابه الجامع الصغير مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأيضا الجامع الكبير وله تفسير مستقل اعتمد فيه على المأثور. من يذكره؟ ايش اسمه كتاب الدر المنثور او ايش؟ الدر المنثور في تفسير الايه؟ في التفسير بالمأثور. نعم الدر المنثور جمع فيه كل ما ورد، هو ينفع طالب العلم في الحصول على الاحاديث ومعرفة من اخرجها، فهو يكتفي بذكر الآية وما ورد في الآية من احاديث الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر كله، ويعزو كل حديث الى مصدره، فهو ينفع طالب العلم في البحث. يقول صوفيان متفقهان على المذهب الشافعي لغويان مع حفظ السيوطي واهتمامه بجمع السنن والآثار على افتقاد إلى تحقيقها، خلطا بين الإثبات على طريقة المفوضة في قلة من المواضع، كما قرأت لكم من الجلالين استوى أي كما يليق بعظمته وجلاله، استواء يليق به، في المقابل تجدهما لا يثبتان علوا لله ولا فوقية، لا يثبتان علوا لله، فكيف استوى إذن؟ ما استوى؟ فاستوى على وارتفع وقصد سبحانه وتعالى، فالاستواء يكون أحيانا بمعنى القصد كما في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، فهذا بمعنى القصد، وقد يكون أيضا بمعنى العلو. والاستواء في المواضع الكثيرة التي وردت ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الاستواء من مقتضيات فوقية الله وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى. يقول خلط بين الإثبات على طريقة المفوضة في قلة من المواضع وبين التأويل، فقلنا الأولى أن يقال إيش؟ تحريف في كثرة من مواضع تفسيرهما، فكان على تمام الاقتداء بمذهب الأشاعرة الكلابية. التفسير 13 تفسير الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني محمد ابن محمد الشربيني الخطيب القاهري الشافعي، وفاته 77 هجرية. يقول في التعريف أثبت صفة الاستواء على طريقة المفوضة، أثبت صفة الاستواء على طريقة المفوضة. في النقد قال متكلم مؤول أشعري تقفى خطى الفخر الرازي في الطعن على مذهب السلف الصالح كما جاء في تفسيره لصفة الكلام، متكلم مؤول أشعري تقفى خطى الفخر الرازي في الطعن على مذهب السلف الصالح كما جاء في تفسيره لصفة الكلام. في ترجمته المختصرة قال متفقه شافعي نقل معظم تفسيره من الفخر الرازي، وادعى في مقدمة تفسيره أنه سيتبع السلف في تفسيرهم، ثم خالف هذه الدعوة في تفسير آيات الصفات خاصة، بل تبع الرازي في تكلمه وتأويلاته، فإن كان قصد بالسلف سلف المؤولين والمتكلمين فقد صدق، ولكل قوم سلف، كل من سبقك إلى كلام تقوله فهو سلف لك أنت، إنما إذا قلنا السلف فنحن نقصد سلف هذه الأمة، نقصد السلف الصالح أي من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أي أهل القرون الثلاثة الأولى الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال والعمدة في اعتبار السلف قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا عليه وأصحابي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. التفسير 14 تفسير أبي السعود، تفسير أبي السعود هذا تفسير اسمه وما أورد أخونا اسمه ما أوردتناه فنقلته من مصدر آخر. تفسير أبي السعود اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. تفسير أبي السعود اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. وصاحبه أبو السعود هذا اسمه محمد ابن محمد ابن مصطفى الحنفي، وفاته سنة 82 و900 هجرية. يقول في تعريفه: لغوي متفقه حنفي، في نقده قال متكلم مؤول تبع الفخر الرازي في مخالفة منهج السلف الصالح، في ترجمته المختصرة والملاحظات قال متفقه حنفي المذهب مع تعصب اعتنى في تفسيره بالنواحي البلاغية واتقى طريقة الأشاعرة والمعتزلة من كتب الرازي والزمخشري. تفسير 15 إسماعيل اسمه تفسير إسماعيل حقي، تفسير إسماعيل حقي، وصاحبه اسمه إسماعيل حقي ابن مصطفى الإسلامبولي، إسماعيل حقي ابن مصطفى الإسلامبولي، وفاته سنة 27 و100 و1000 من الهجرة. لغوي، يقول في تعريف لغوي: في نقده له قال صوفي حلولي، صوفي حلولي، حلولي يعني ايش حلولي؟ يعتقد ان الله سبحانه في كل مكان في خلقه، الله عنده في كل شيء، فكل ما حولك الله حال فيه، فالله عندهم في كل مكان، حلولية. اما الاتحادية فهم يقولون ان كل الذي تشاهده هو الله، ليس الله في كل مكان، الله هو وحده الموجود لا موجود سواه، فأنت جزء من الله، والكلاب والخنازير والمجاسات والهواء والماء والحجارة كل هذه هي أجزاء من ذات الله عز وجل، فالله حال عندهم بل متحد مع كل شيء، فلا ذات إلا لله ولا وجود حقيقي إلا لله، فكل ما حولك هو الله. فيقولون عبارات ترى الله في كل شيء، هذه عبارات خطيرة جدا، وللأسف بعض من لا علم له يردد هذه العبارات على المنابر، فيقولون أنت كلما ازددت إيمانا كلما شاهدت الحقيقة فرأيت الله في كل شيء. هذا كلام يمكن أن يفسر تفسيرا طيبا، ولكن الكلام نفسه غلط، الكلام نفسه غلط. فمن قال رأيت الله في كل شيء يعني كأن كل شيء يذكره بالله عز وجل، إن قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، ولكن العبارة موهمة، العبارة عبارة الاتحادية، فلا ينبغي أن يطلق مثل هذا الكلام الذي يوهم أن الله عز وجل متحد مع هذه المخلوقات، فلا وجود إلا لله ولا ذات إلا لله وليس ثم إلا الله. الاتحادية في النهاية يقولون ما في الوجود شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذه مرحلة الفناء، يسمون هذه مرحلة إيش؟ الفناء، لا ثم إلا الله ولا وجود إلا لله، يسمونه الفناء. فهذا الكلام طبعا كلام خطير جدا جدا جدا. يقول في نقده صوفي حلولي مؤول على مذهب الرازي وغيره من المتكلمين، ثم يقول في الترجمة والملاحظات: له تفسير كبير في حجمه يحمل بين دفتيه سموما فتاكة بالعقيدة، استغلت ما التفسير لنشر مذهب الحلولية الصوفية الخبيثة، مؤول في جميع الصفات على طريقة الرازي وأضرابه. تفسير 16 فتح القدير، فتح القدير للشوكاني، شوكاني من العلماء الطيبين السلفيين، إلا أنه في تفسيره وفي كتاب له آخر اسمه تحف بمذاهب السلف قد أخطأ على سلفنا الصالح وحرف في بعض أسماء الله وصفاته، فوجب التحذير من أخطائه. فتح القدير للشوكاني اسمه محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني، وفاته سنة 50 و200 و1000 من الهجرة. في تعريفه: إمام متفقه مجتهد دعا إلى الرجوع لما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالنصوص وطرح التقليد الجامد أثبت صفة الاستواء على منهج السلف الصالح. في النقد قال خلط بين التأويل على مذهب أهل الكلام وبين الالتزام بمنهج السلف الصالح، أول في صفة الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء والكرسي والمحبة والعندية واليد. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال إمام في الفقه المستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا له كتاب جيد وممتاز، بل ممتاز، وهو نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، من أحسن الكتب التي يستفيد منها طالب العلم، لأنه مبني على التفقه من الكتاب والسنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرح أحاديث المنتقى، منتقى الأخبار شرحه في نيل الأوطار. إمام في الفقه المستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من العلماء الأفاضل المصلحين، جاهد الشرك والتقليد المذهبي الأعمى في بلاده اليمن ولم يدخر في ذلك وسعا. كتابه نيل الأوطار نفع الله به أهل المشرق والمغرب، له رسائل عديدة نافعة، لكنه خلط في بعض مسائل توحيد العبادة كالتوسل، فرجح الحكم عليه بالتأويل على غير سبيل السلف الصالح في بحث آيات الصفات، أكثر النقل عن القرطبي خاصة في بحوث آيات الصفات. إذن أيضا هو أوتي من قبل تتبعه لمن سبقه. التفسير السابع عشر، روح المعاني. روح المعاني اسمه كاملا، هذا التفسير اسمه كاملا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، اسمه كاملا هكذا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. مؤلفه شهاب الدين السيد محمود أفندي البغدادي الألوسي، وفاته 70 و200 ألف من الهجرة. شهاب الدين السيد محمود أفندي البغدادي الألوسي، وفاته 70 و200 ألف من الهجرة، صاحب روح المعاني. يقول في تعريفه: لغوي قرر مذهب السلف الصالح في بحثه لصفة الحياء، في بحثه لصفة الحياء. في نقده قال: صوفي متردد بين مذهب السلف الصالح ومذهب أهل الكلام من الأشعرية الكلابية. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال: ضم تفسيره معظم بحوث الفخر الرازي، كما نقل عن الزمخشري ما كان موافقا من كلامه لمذهب الأشاعرة الكلابية. يعتبر تفسيره عند الكثير من أهل التفسير تفسيرا صوفيا، هذا مع فقره الشديد إلى العلم بالآثار. تفسير السابع الثامن عشر، تفسير المراغي. تفسير المراغي، المراغي نعم، والمراغة الذي أذكر الآن أنها بلدة بسوهاج تقريبا هكذا، نعم بلدة بمحافظة سوهاج. المراغة، تفسير المراغي، صاحب التفسير مصطفى المراغي الأزهري، وفاته 65 و300 ألف هجرية، الموافق 1945 ميلادية، كان شيخا للأزهر. يقول: لغوي، في تعريف لغوي بلاغي، لغوي بلاغي. في النقد مؤول أشعري في كل الصفات. في الترجمة المختصرة أزهري عالم باللغة والبلاغة، كان شيخا للجامع الأزهر بمصر، تأثر بالشيخ محمد عبده إلى حد كبير حتى انتهج منهجه في تفسيره بالنقل عن المجلات والكتب الأجنبية. التفسير التاسع عشر، تفسير محمد وجد، محمد فريد وجدي. له اسم، ليس له اسم ولا هو هكذا له اسم، طيب. تفسير محمد فريد وجدي وما كتبه صاحبه محمد فريد وجدي وفاته سنة 1373 هجرية، وهذه موافقة ل 1954 ميلادية. باحث، في تعريفه باحث لغوي له باع طويل في المعارف الإسلامية. في النقد قال مؤول في معظم الصفات، وأثبت ما أثبته مفوضا فيه. وسبق الكلام عن التفويض وأنه لا إثبات فيه، لا يثبتون شيئا. تفويض يعني يقرؤون الآية ويسكتون، هذا معنى التفويض، فلا يثبتون شيئا ولا يؤمنون بشيء، لا يثبتون شيئا ولا يؤمنون بشيء. وأثبت ما أثبته مفوضا فيه، وادعى على علماء السنة أنهم أولوا في صفة الاستواء، وذلك لجهله بأصول العقيدة وعلوم الحديث والآثار. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال تفسيره عصري مبسط يحتوي على شرح على شروح معاني المفردات مع التعرض القليل لمجمل معاني الآيات. سلك في تفسيره مسلك المؤولة الأشعرية الكلابية مع ميل إلى التفويض أحيانا. تفسير 20 في ظلال القرآن سيد قطب وفاته سنة 86,300 من الهجرة الموافق 66,900 من الميلاد. يقول في تعريفه أديب حساس فصيح اللسان محب للإسلام والمسلمين وموهبة فذة في الحماس والحركة. في نقده قال متفاعل بأحاسيسه مع الصفات وغيرها مع ضعف العلم بأصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة وعلوم الحديث والأثر. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال موهبة أدبية يقودها الحماس لبث فكرة إقامة الحكومة الإسلامية على ظهر الأرض، ولكن من خلال التصور الصوفي. يقول فشكر الله له على ما أبدى. وقع في بعض شبهات في العقيدة، منها القول بالحلول الصوفي ووحدة الوجود والتأويل على طريقة الأشاعرة الكلابية والتفويض عند إثبات الصفات. أما وحدة الوجود والحلولية ففي تفسير سورة الحديد على سبيل المثال للحصر عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال سيد قطب علم الحقيقة الكاملة، فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنها، فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بها، العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه، وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود له، حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة. وقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. انتهى. وللمزيد انظر الجزء السادس من ظلاله. هذا بالنسبة لحقيقة لقوله بوحدة الوجود وأن الكون شيء واحد، وأنه لا ثم إلا الله. ووضح من نقله هذا أنه يعرف كلام الحلولية، ويعرف كلام الاتحادية، ويعرف كلام ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، فهو لم يقل شيئا عن جهل كما يحاول بعض أنصاره أو المتعصبين له أن يقول، إنه كان جاهلا لا يعرف، لا أو ما تكلم إلا عن معرفة بأقوال هؤلاء الناس، فهو يرى أن قولهم حق ويدافع عنه ويجود عنه وإن قاله بتعبير أدبي كما يقال. وأنا أرى أن صاحب الكتاب قد تكلم عن سيد قطب بشيء من الحساسية، وهذا لأنه عصري، فكأنه خاف من عصريه أن ينتقدوه، فكلامه عن الأموات كان شديدا، كان حقا واضحا، وكلامه عن سيد قطب فيه مجاملة لأهل زمانه. وهكذا لا يخلو البشر من شيء من المراعاة لمشاعر من حوله، ولكن الحق أحق أن يتبع. نعم. فبعض إخواني هنا كتب لي في الدرس الماضي يقول مثلا إن يعني خلاصة كلامه إن الشيخ يقول يقال إن سيد قطب رحمه الله توفاه الله في السجن وهو على منهج أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ مع معرفتنا أنه كتب الظلال في السجن أيضا. نفرض أن سيد قطب رحمه الله تاب وأناب ورجع عن هذه الأخطاء، فهل كتبه ما زالت موجودة أو لا؟ فنحن لا يهمنا الشخص، وكثير من المخالفين للسنة وأهلها يظنون أن أهل السنة ينتقدون الشخص، ونحن لا يهمنا الشخص، إنما يهمنا ما قاله وما كتبه، لأنه سيموت ويبقى كتابه. ولذلك قالوا وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فالعبرة بما خلفه الشخص لا بما مات عليه، ما مات عليه أمره إلى الله. نحن لا نقول في سيد قطب إنه كافر، ولا نقول عن حسن البنا رحمهما الله إنهما كافران، ولكن يهمنا هذه الكتب التي ما زالت توزع وما زالت تنشر وفيها ما هو كفر صراح. لا يهمنا ما مات عليه رحمهما الله وتغمدنا وإياهما بواسع الرحمة، فنحن لا يهمنا الكلام عن الشخص، إنما يهمنا الكلام عن علم الشخص الذي يبقى بعده. فما زالت الكتب توزع، وما زالت النشرات توزع، وما زالت الكتب تنشر ويقرأ ما فيها، فلا بد من التنبيه على أن هذا الكلام كفر. وهذا أجيب به عن تساؤل آخر كتبه بعضهم هنا، يقول إنه لقي بعض من يحضرون الدرس ويقول تكلم معي عن حسن البنا طيب الله ثراه، ويقول إنه كان صوفيا وأسس جماعة فاسدة، يقول فحاولت أن أقنعه أنه لم يكن صوفيا ولكنه لم يقل. إذا كان حسن البنا نفسه يقول إنه كان صوفيا، أنت تقول هو أمه صوفي؟ يقول أنا صوفي حصافي شاذلي، فأنت تدافع عنه ويقول أسس جماعة صوفية. ففي وصفه لجماعة الإخوان قال إنها سلفية، دعوة سلفية وحقيقة صوفية، فأنت ساكت تقول لا ما كان صوفيا، هو صوفي